بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قرأنا في الدرس الذي مضى حديث أبي ذر: ثلاثة يحبهم الله عز وجل، وثلاثة يبغضهم الله عز وجل. فمن هؤلاء الثلاثة كما قال في الحديث: قال رجل غزا في سبيل الله فلقي العدو مجاهدا محتسبا فقاتل حتى قتل، وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فمن هؤلاء الذين يحبهم الله هذا الشخص الذي خرج بنفسه لله عز وجل، وربنا جل وعلا قد قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذه النفس من باعها لله جل وعلا فإنها تغنم مغنما عظيما، فثمنها الجنة، ثمنها عظيم وهو الجنة كما ذكر الله عز وجل في الآية. فمن خرج محتسبا أي أجره إلى الله، ليس خرج لغرض من الأغراض ولا رياء وسمعة ولا لأجل حمية لقومه أو وطنه أو غيره، فإنه لا شك أنه يدخل في هذا الحديث ممن يحبهم الله عز وجل. قال: ورجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة. أن الإنسان لو إذا وجد جارا يؤذيه لا يتضجر، بل يصبر على أذى هذا الجار، فإن فيه أجرا عظيما. وإن كان لا ينبغي للإنسان أن يؤذي جاره، بل هذا من الكبائر، إذا الجار يعتبر من الكبائر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره. فلهذا لا يجوز أذية الجار، بل الواجب هو الإحسان إليه كما ذكر ربنا جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. أنا الجار ذي القربى والجار الجنب. ذكر هنا الجار الذي هو من ذوي القربى، وذكر الجار الذي ليس هو من ذوي القربى. فالواجب فيه الإحسان، أن يحسن إليهما بشتى أنواع الإحسان، لأن الإحسان كلمة جامعة تجمع كل أنواع البر والصلة، تجمع كل أنواع البر والصلة. وكل كما قال الإمام النووي رحمه الله أن الإحسان يجمع أنواع الصلة والبر، وكل ما كان يدخل السرور على من يعامله، فهذا يعتبر إحسان. الإحسان إلى الوالدين أن يسرهما بأفعاله ما لم يكن هذا الفعل محرما، وكذلك أيضا الزوجة، كذلك أيضا الجيران وغيرهم من هؤلاء من لهم حقوق على العبد، فإن المراد أو مما أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم، فالمراد بالإحسان هو بذل الخير لهم وبذل ما يسرهم ويفرحهم من هذا الذي إما راعيا لهم وإما قريبا لهم وإما جارا لهم. قال فهذا رجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه، معناه ويحتسبه أي يحتسب أجره عند الله حتى لا يقابل الجار بالأذية مثله، حتى لا يقابل جاره بأذية مثله، بل الجار كما قلنا ينبغي أن يحسن إلى جاره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي نساء المؤمنين بالهدية للجار: يا معشر النساء لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة، لا تحتقر المرأة حتى ولو شيء يسير. ظلف فرسن شاة معنى الظلف الفوقي الذي يكون عند رجل الغنم، رجل الشاة، فهذا لا تحتقره. والمراد أنه أدنى شيء مما يؤكل أو يشرب فتعطيه الجار فهو من الأمور الفاضلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. فالإحسان مطلوب، فإذا وجد الأذية لا يقابل بالأذية، مثل الأرحام كذلك إذا وجد أذية من الأرحام لا يقابلهم بالأذية، إذا وجد قطيعة لا يقابلهم بالقطيعة بل يصلهم وإن قطعوه، فهذا هو الصلة الحقيقية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. في صحيح مسلم في ذاك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي وأصلهم ويقطعونني، قال: فلا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. قال: حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة. والذي ينبغي أنه يصبر، وإن استطاع أن ينصحه نصحه، وإن كان عنده مثلا حل لأن يكسبه بهذا الحل ولو كان بالمال، أن يقربه إليه. أحيانا مثلا تجد بعض الناس يبغض جاره لأجل مثلا أنه على السنة فيبغضه، فهذا مثل هذا يحسن إليه، إلا إن كان من أهل البدع الكبار وكذا، إن استطاع نصحه نصحه، وإلا يتركه يعطيه حق الجار. لهذا كان بعض السلف يقول: لأن يجاورني أهل البرابط خير لي من أن يجاورني رجل مبتدع، أنا يجاورني من أهل الغنى. قال: فأنصحه واستعين، أو أنصحه أكسر عوده، أو أكسر طنبوره كما جاء في الأثر. الطنبور هو العود الذي هي الآلة التي تستعمل في الموسيقى أو الغناء. فأي أنه إذا كان رجل من الفساق يستطيع أن ينصحه ويكلمه، وأيضا غالبا ما يكون فيه حقد كحقد أهل البدع، فتجد الرجل إذا كان من أهل البدع يحقد عليه لأجل الاعتقاد. حتى أخبرنا بعض المشايخ من أهل السنة أنه سكن عند بعض أهل البدع والآراء الكفرية، بعضهم لهم كانوا يأتون بالقمامة وضعونها عند بابه، ضعون القمامة عند بابه، خاصة الروافض والشيعة وغيرهم تجد عندهم حقد عظيم، لو كلمتهم ما استمعوا لك إلا أن يشاء الله جل وعلا. فالمهم أن الإنسان يصبر على جاره ولو آذاه، ويحاول أنه يستميله بأي حيلة يستميل بها ما لم يكن ذلك مخالف لشرع الله جل وعلا. قال: ورجل يكون مع قوم فيسيرون حتى يشق عليهم الكرى أو النعاس، أنا يغلبهم النعاس والتعب، فينزلون في آخر الليل فيقوم إلى وضوءه وصلاته حتى لا يضيع على نفسه الفرض، فيستغل ذلك أنه يصلي، يستغل ذلك الوقت بالصلاة. قال: قلت: من الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ قال: الفخور المختال. وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل إن الله لا يحب كل مختال فخور. الفخور الذي يتكبر، المراد بالفخور هو المتكبر، والمختال في مشيته وفي تصرفاته. ولا شك أن الكبر من أعظم المعاصي والمخالفات، وهو ذنب إبليس عليه لعنة الله، فهو أول ما خالف الله عز وجل تكبر، قال: أنا خير منه. فالكبر داء إبليس، والله عز وجل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما في حديث عبد الله بن مسعود. قال: والبخيل المنان. بخيل ومنان، والبخيل هو داء من الأدواء العظيمة التي تكون في الناس، ما جاء في حديث البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد القيس: من سيدكم؟ قالوا، أو عندما قال أقصد لبني سلمة، قال لبني سلمة: من سيدكم؟ قالوا: الحر، على أننا نبخله. فقال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل؟ سيدكم الرجل الأبيض عمرو بن الجموح. فلهذا كما قلنا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن البخل من الأدواء العظيمة. وجاء عند أبي داود في حديث أبي هريرة وغيره، حسنه بعض أهل العلم الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر ليس في البخل إن البغضاء أتاكم داء الأمم، فالعداوة والبغضاء كما في الحديث. فهنا أن البخل داء من الأدواء التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في طبع الإنسان، كما قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. أن إذا مسه الخير أي أتاه الله عز وجل من المال، وأتاه من الخير، المراد بالخير هنا المال، فإنه يمنع ويبخل ويشح، فهذا حال الإنسان، إلا من ذكرهم الله عز وجل واستثناهم في الآيات. ولهذا البخل قال العلماء أنه من أعظم الأمور التي ينبغي للمؤمن أن يتنزه عنها. وفي حديث أنس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من حنين وصار معه الأعراب يريدون أن يعطيهم من الغنائم، حتى ألجأوه إلى سدرة، سدرة معنى الدوم، شجر الدوم، ألجأوه إلى سدرة حتى تعلق رداءه بالسدرة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده، ما عندي من شيء إلا وأعطيتكم إياه. وجاء في لفظ خارج الصحيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن لي مثل هذا الوادي عدد هذا الوادي عضاه. العضاه هي شجرة الشوك والسمرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أن لي عدد هذا الوادي عضاه لا أعطيتكم إياه، لا أعطيتكم إياه، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. ولما سأله الناس فأعطاهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال له عمر: يا رسول الله تعطيهم؟ قال: إنهم يريدون أن يبخلوني ولست بباخل، يريدون أن يبخلوني ولست بباخل، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فلهذا فالبخل من الأمور العظيمة، وكذلك المن. وإذا كان الرجل بخيلا ومنانا كان شره أعظم، أن يكون بخيل ومنان. البخيل أصلا لا يعطي، لكن تجد أنه لو أعطى من، أو أنه أراد أنه لا يعطي شيئا لكن يمن على من تسبب في إعطائه، يمن على من تسبب في إعطائه، لم يعطيه من عند نفسه وإنما تسبب في إعطائه. أما مثلا شفع له أو فعل فتجده يمن: بسببي جاءك هذا المال، وأنا تسببت في كذا، وأنا كلمت فلان، فدائما يمن على الناس. والمن المنان من الذين يبغضهم الله عز وجل، ومن الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين. قال: والتاجر والبياع الحلاف. وهذا أيضا لأن الحلف وإن كان منفقة للسلعة لكنه ممحقة للبركة، ممحقة للبركة. فالبياع الحلاف الذي يبيع سلعته بالحلف إما كاذبا كما هو يكون أشد إثما، وإن لم يكن كاذبا فهو ينفق سلعته بالحلف، وهذا لا يجوز، يجعل الحلف إنفاقا للسلعة وإن لم يكذب. معنى مثلا ما يستحلف فيقول: والله اشتريتها بكذا، والله اشتريتها بكذا، أو يقول مثلا: والله أعطيتك إياها أو سأعطيك إياها رخيصة. فاستخدم الحلف لأجل أن يغتر المشتري، استخدم الحلف لأجل اغترار المشتري، فهذا يدخل في هذا الباب. ولهذا إن كان كاذبا فهو أعظم، إن كان كاذبا فهو أعظم، وإن لم يكن كاذبا فهو محق للبركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا أبا ذر ما المال؟ قال: فرق لنا ودود. معنى كما ذكرنا أن أبا ذر ظن أن مطرف يسأله عن ماله، فذكر قال له: عندنا غنم، شيئا يسيرا من الغنم، وكذلك الدود الإبل، الدود الإبل من الثلاثة إلى العشر. فقال المطرف: لست عن هذا أسألك، إنما أسألك عن صامت المال، أي عن ذهب الفضة. فذكر له ما أصبح لا أمسى وما أمسى لا أصبح، أنا ما كان عندك من هذا المال وهو فضل، فإن كان قد أصبح عندك فلا يمسي عندك، وإن أمسى عندك فلا يصبح. ثم ذكر ما قد ذكرناه قبل، فقال: يا أبا ذر ما لك ولإخوتك قريش؟ قال: والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين الله تبارك وتعالى حتى ألقى الله ورسوله ثلاثا يقولها. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.